بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى الكلام حول قول الله عز وجل في سورة الرعد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، إلى قوله رحمه الله تعالى تنبيه أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل مدة الحمل وأكثره نعم. خذ نسخة ما كوش كده خالص. الأضواء مش معها أضواء البيان، أضواء البيان طبعا استبدلنا ابن جرير وضعناه يوم السبت بأضواء البيان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تنبيه أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل مدة الحمل وأكثره وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد، لأن الله استأثر بعلم ذلك لقوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله لنا. ووجد ظاهرا في النساء نادرا أو معتادا. سنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في أقل الحمل وأكثره وأقل الحيض وأكثره، ونرجح ما يظهر رجحانه بالدليل، فنقول وبالله تعالى نستعين. اعلم أن العلماء أجمعوا على أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، وسيأتي بيان أن القرآن دل على ذلك. أجمعوا
أقل أمد الحمل 6 أشهر، هذا في الإجماع. يعني إذا قوله هنا أن أقل أمد الحمل وأكثره وأقل أمد الحيض وأكثره، قال أخذ من طريق الاجتهاد، فنبين أن المسألة الأولى وهي مسألة أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر، هذه متفق عليها بين العلماء، يعني ما في أحد قال في أن أقل مدة الحمل أقل من 6 أشهر. فالستة أشهر هذه أجمع عليها أهل العلم، أما أكثر مدة الحمل فهذه مسألة متنازع فيها، أقل مدة الحيض مسألة متنازع فيها، أكثر مدة الحيض مسألة متنازع فيها، إنما أقل مدة للحمل هذه مسألة اتفقوا عليها وهي 6 أشهر. فإذا تزوج الرجل امرأة فولدت له ولدا لأقل من 6 أشهر فعاش، فهذا ولد زنا ولا يكون منه، إنما هذا ولد زنا. نعم.
قال وسيأتي بيان أن القرآن دل على ذلك، لأن قوله تعالى وحمله فصاله 30 شهرا إن ضمنت إليه، قوله تعالى وفصاله في عامين، بقي عن مدة الفصال من 30 شهرا لمدة الحمل 6 أشهر، فدل ذلك على أنها أمد للحمل يولد فيه الجنين كاملا كما يأتي إضاحه إن شاء الله تعالى.
نعم. يعني قرأ قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهر، حمله وفصاله 30 شهر، ثم قال الله عز وجل وفصاله في عامين، وفصاله في عامين، فإذا خصمت العامين من 30 شهرا، يعني خصمت 24 شهرا من 30 شهرا، بقي لك 6 أشهر، فهذا هو الحمل، هذه مدة الحمل، وحمل وفصال، فالله أطلق عليه حملا، فدل هذا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، بها يثبت الولد لأبيه وللفراش.
قال وقد ولد عبد الملك ابن مروان 6 أشهر، وهذه الأشهر 6 بالأهلة
وقد ولد عبد الملك ابن مروان 6 أشهر. نعم.
كسائر أشهر الشريعة لقوله تعالى
وصار من ملوك المسلمين، وصار من ملوك المسلمين 16. نعم
كسائر أشهر الشريعة لقوله
يعني
تعالى
قد يكون قليل عندنا جدا أو قليل في الناس، ولهذا شوف وقد ولد عبد الملك المروان معناه لما كان نادرا عرف من ولد لهذه المدة، إنما 7 أشهر فيه هذه كثيرة، يعني من ولد 7 أشهر وعاش وكذا هذه كثيرة، إنما 6 أشهر هذه نادرة، ولهذا النادر يحفظ مثل ما يقولون في أكثر مدة الحمل مثلا، في من قال 4 سنوات وفي من قال كذا، ولهذا قالوا فلان أيضا ابن عجلان ولد 4 أشهر، أو نساء بني عجلان كان يمكن أن يكون هذا فيهم، فالنادر 4 سنوات. نعم فالنادر يحفظ، النادر يحفظ، فيكون 4 سنين هذه أكثر مدة للحمل، هذه طبعا نادر أن تحمل المرأة 4 سنين أو أقل بقليل، لكن عرف هذا في البعض فحفظ. نعم
قال لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الآية، قال القرطبي رحمه الله ولذلك قد روي في المذهب
وهذه الأشهر 6 بالأهلة، يعني 6 أشهر هذه أي أشهر، هل هي بالتاريخ النصراني أو بالأهلة؟ بالأهلة، أي أشهر وردت في الشريعة فليست إلا أشهر الأهلة المعروفة، وهي المحرم وصفر وهذه الأشهر العربية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فهذه المواقيت، فإذا قلنا يصوم شهرين متتابعين فبالأشهر العربية أشهر الأهلة، وإذا قلنا 4 أشهر و10 فبالأشهر العربية، إنما هذه الأشهر لا يعتمد عليها ولا تذكر إلا في الأحكام أبدا، إنما هذه تذكر في تاريخ الناس، ويقال التاريخ النصراني. نعم
قال القرطبي رحمه الله ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر 6 3 أيام فإن الولد يلحق العلة نقص الأشهر وزيادتها، حكاه ابن عطية.
قال يعني يقول يعني إذا نقص 3 أيام أو كذا، فلعل هذا من باب مثلا اختلاف بعض الأشهر، قد يكون في خلاف في دخول الشهر في خروجه، فممكن يسامح في مثل هذه المدة. نعم لكن إذا قلنا طيب 3 أيام طب 4 أيام والخمسة أيام، إن تركنا التحديد الشرعي طلبنا بالدليل ولا دليل، فمن أنقص عن 6 أشهر يومين أو 3 أيام طلب بالدليل، ما الدليل على هذا الاستثناء؟ نقول لعل، إذا قال لعل يمكن في أشياء في دخول الشهر في خروجه، نقول نحن مأمورون أن نعمل بالظاهر الذي يوافق القرآن، فالله عز وجل قال وحملوا وفصلوا 30 شهرا، ما قال و3 أيام، فالله عز وجل إذا أراد الأيام ذكرها، والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 لما أراد الأيام، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم لما أراد الأيام، فلهذا لا ينبغي أن نزيد أياما، فإن زدنا أياما طلبنا بالدليل، فمن زاد 3 أيام قال قائل لا نجعلها 4، لأن معتمد كما هو من باب الاحتياط، فنقول الأربعة كذلك نخلها 5، نخلها أسبوع، نجعلها أسبوعا، إذن لا دليل على هذه الزيادة. نعم
قال مقيد عفى الله عنه الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الشهر المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان، وأن المنكسر يتمم ثلاثين.
نعم.
قال أما أكثر أمد الحمل فلم يرد
الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الشهر المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان، وأن المنكسر يتمم 30. المنكسر يعني مثلا لو بدأنا من بعد 10 أشهر، انتبهوا هذه المسألة، قلنا 6 أشهر، طب إن بدأنا الشهر من أوله خلاص هذا معروف، بدأ المحرم من غرة محرم يبقى 6 أشهر معروف، طيب لكن لو من 10 محرم من 10 هنجعل هذا طبعا الشهر هينتهي محرم ولم ينتهي الشهر، طب نتمم كم الى 29 ولا الى 30؟ لان الشهر 29 و30 كما قال صلى الله عليه وسلم شهر هكذا وهكذا هكذا وهكذا وهكذا ضم اصبعا يعني 29 و30 يعني يكون كاملا ويكون ناقصا، اذا كان كاملا ف30 واذا كان ناقصا ف29. فالشهر العربي لا يكون 28 يوما ولا يكون 31 يوما، هذا الشهر العربي. فنتمم كم؟ قال نتمم 30. الشيخ يقول نتمم 30. نعم.
قال أما أكثر أمد الحمل فلم يرد في تحديده شيء من كتاب ولا سنة، والعلماء مختلفون فيه، وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من أحوال النساء.
أما أكثر أمد الحمل فما عندنا نص، أكثر أمد الحمل ما عندنا نص. ومسألة الحيض يا أخواني والحمل بجوار النصوص لو كانت قد وردت فتحديد الشرع لا يخرج عنه، لكن إذا لم يحدده الشرع نظر إلى طبيعة النساء، فما كان في النساء طبيعة فإنه يعتد به، يعتد به فما كان في النساء. فهناك المرأة التي تحيض 6 أيام 7 أيام، هناك المرأة التي تحيض 10 أيام، هناك المرأة التي تحيض 4 أيام. فلهذا جعل مدة معينة للحيض لا دليل عليه، لأن الشرع لم يحدد هذه المدة، فبقي أن ينظر إلى النساء. فلما اختلف النساء قيل كل امرأة تكون عدتها على حسب ما جعلها الله عز وجل لها، فمن عدتها 5 أيام فمن حملها 5 أيام فهذه 5 أيام وتعتمد هذا في العادة، ومن عادتها 7 أيام فهذه عادتها، ومن عادتها 10 أيام فهذه عادتها، حتى إذا حصل استحاضة يوما ما ورجعت إلى عادتها مكثت قدر الأيام التي كانت تحيض، فالتي كانت تمكث 6 أيام 6 أيام 7 أيام 7 أيام يومين يومين وهكذا. نعم. ولهذا يرجع إلى عادات النساء في هذا، ويعتبر عادات النساء في مثل هذا الأمر، لأن الله عز وجل جعل ذلك طبيعة فيهن، ولهذا يقال هذه الدماء الطبيعية. هذا بالنسبة للحيض. بالنسبة للحمل وجد وهذا الغالب التي تحمل 9 أشهر. طيب هذا الغالب في الحمل، حمل النساء 9 أشهر، لكن وجد من تزيد الشهر الشهرين 3 أشهر، وجد من النساء من تحمل السنين، فلا يقال لا ما في حمل سنين. أما وقد وجد كيف لا يقال فيه؟ نعم نعم. أكثر فإذا عبر أكثر شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شطر عمرك أو حياتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن أقصى أمد الحمل 4 سنين، وهو إحدى روايتين المشهورتين عن مالك، ورواية المشهورة الأخرى عن مالك 5 سنين.
يعني بالزيادة، يعني عن مالك روايتين، رواية بال4 سنين ورواية بال5 سنين، يعني إذن متفق مع أحمد والشافعي في ال4 سنين. يعني إذن أحمد ومالك وأحمد والشافعي جزموا بال4 سنين، مالك له روايتين، رواية وافقهما في ال4 سنين، ورواية زاد عن ال4 سنين. نعم.
قال وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أقصاه 2 سنين، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الثوري، وبه قالت عائشة رضي الله عنها وعن الليثي 3 سنين، وعن الزهري 6 و7، وعن محمد ابن الحكم 1 سنة لا أكثر، وعن داود 9 أشهر.
يعني الإمام أبو حنيفة في مدة الحمل هنا، الإمام أبو حنيفة خالف هنا بالنقص، خالف الجمهورون بالنقص، وفي مدة الرضاعة خالف بالزيادة. نعم.
وقال ابن عبد البر هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد، ورد إلى ما عرف من أمر النساء.
صحيح، هذه مسألة لأكثر مدة الحمل، هذه مسألة يقول رحمه الله لا أصل لها إلا الاجتهاد، يعني لا أصل لها منصوص عليه، لا أصل لها منصوص عليه. نجد نصا في هذا. لكن الأصل عندنا الاجتهاد والرجوع إلى ماذا؟ إلى ما عرف من أمر النساء. ألا ترى أنت أن الأمور التي أمر بها الشارع ولم يحدها يرجع في تحديدها إلى العرف؟ فيرجع في تحديد ذلك إلى العرف، ما أمر به الشارع ولم يحدها يرجع في ذلك إلى العرف. قال تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. حدود هذه المعاشرة بالمعروف وحدود هذا الإحسان مع الأبوين يرجع في ذلك فيه إلى العرف وعادة الناس. كذلك أيضا في هذه المسألة أكثر مدة الحمل لم يرد نص، ثم رأينا النساء يختلفن في هذا، فمن النساء من تحمل 9 أشهر، ومن النساء من تحمل 10 أشهر، ومن النساء من تحمل 1 سنة وهكذا. فإذا وجد في النساء من تحمل مدة معينة فإن هذه المدة تعتبر، فهذه المدة تعتبر بالنسبة لها وعليه، فتكون هذه المسألة مرجعها إلى الاجتهاد. نعم.
قال: وقال القرطبي: روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على 2 سنين قدر ظل المغزل. فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 4 سنين وكانت تسمى حاملة الفيل.
حاملة الفيل. يبقى إذن الإمام مالك رحمة الله عليه استدل بعادة النساء. فلما قال الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: إني حدثت أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على 2 سنين قدر ظل المغزل، يعني ولا شيء ولا أدنى شيء، ما تزيد ولا أدنى شيء. فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا، وهذا قول صحابي، لكن ما الأمر لم يكن منصوصا عليه وكان محل الاجتهاد، فلك أن تنظر في اجتهاد الصحابي، لك أن تنظر في اجتهاد الصحابي، إلا إذا اتفق الصحابة على ذلك أو اشتهر قوله هذا ولم يعرف له مخالف، هذه مسألة أخرى. فهذه عائشة رضي الله عنها يرد عنها ذلك. فقال مالك: من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 4 سنين. وكان يقولون هذه عادة في نساء بني عجلان، وكانت تسمى حاملة الفيل، كانت تسمى حاملة الفيل. نعم. إذن طالما وجد في النساء يبقى لا يستنكر هذا. نعم.
قال: وروي أيضا: بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال: يا أبا يحيى، ادعو لمرأتي حبل منذ 4 سنين قد أصبحت في قرب شديد. فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أن أنبياء. ثم قرأ ثم دعا ثم قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه منها، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها غلاما، فإنك تمحو وتثبت عندك أم الكتاب. ورفع مالك يده ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك. فذهب الرجل، فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن 4 سنين قد استوت أسنانه ما قطعت سراويله سراره. وروي أيضا أن رجلا جاء إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني غبت عن امرأتي 2 سنين فجئت وهي حبلى. فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل، فاتركها حتى تضع. فتركها فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه، فعرف الرجل الشبه فقال: ابن ورب الكعبة. فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر.
الله أكبر، الله أكبر. معاذ من علماء الصحابة ومن نجبائهم، قد ورد في الأثر أنه يتقدم العلماء يوم القيامة درته، فهو إمام في هذه الأمة ومن المجتهدين، وكان أمة رضي الله عنه. نعم.
وقال الضحاك:
وهو من مجتهدي الصحابة ومن فضلائهم، وحسبك في فضله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ إني أحبك. نعم.
وقال الضحاك رحمه الله: وضعتني
يا
أم
الله. الفضل يا أخوان، سبحان الله، هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. من الذي يبغض الصحابة إلا من أبغض الشريعة؟ مبغض الصحابة مبغض الشريعة، مبغض الصحابة كافر بنص القرآن، كما استدل مالك رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذه الآية على كفر من تغيظ على أصحاب رسول الله، تغيظ على أصحاب رسول الله، هذه مسألة، وانتقاص بعض الصحابة دي مسألة أخرى. اللي يتغيظ على الصحابة الذي إذا ذكر الصحابة تغيظ كافر، اللي يتغيظ على الصحابة كافر، يتغيظ على الصحابة كافر. ولهذا لا يمكن أن يكون في القلب إيمان ويتغيظ أحد على الصحابة. كيف تتغيظ على من أثنى الله عليهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. كيف تتغيظ على هؤلاء؟ كيف هذا؟ فمن تغيظ عليهم تغيظ على الشريعة، تغيظ على القرآن، تغيظ على السنة. فلا يصدق إنسان يدعي أنه على الإسلام ثم هو يتغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيظ عليهم، هذا كفر والعياذ بالله. فحبهم دين وإيمان وإحسان. من هنا التقط، تذكرون المبحث هذا، ها؟ التقط من في مبحث الإيمان؟ ها؟ ابن أبي العز الحنفي هذه الكلمة ورد على الطحاوي، قال تعالى: أنت تقول إيمان قول أنت تقول إيمان قول اللسان وتصديق الجنة، وهنا تقول حب الصحابة، هذا عمل قلب، العمل هو دين وإيمان، إيمان يبقى أنت دخلت العمل، دخلت العمل هنا لأنك جعلت حب الصحابة دينا وإيمانا وإحسان، وبغض الصحابة كفرا، يبقى أنت مكفر بالعمل هو كفرا ونفاقا وطغيان. ولكن أقول ما أصدق الطحاوي في هذه وما أبعده عن السنة في تلك. فيوم أن قال الإيمان قول اللسان وتصديق الجنة فقط، فقد ابتعد عن السنة في هذا التعريف. وما أجل كلمته لما قال حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فما أصدق هنا رحمه الله تعالى. نعم.
وقال الضحاك رحمه الله: وضعتني أمي وقد
فلئن تحدثت عن معاذ كأن الصحابة معاذ، ولئن تحدثت عن أبي بكر كأن الصحابة أبو بكر. كلما تحدثت عن الصحابة كأن الصحابة هم هذا الرجل الذي تحدث عنه، رجلا كان أو امرأة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين كانوا على الهدى ولا يكون الهدى في من بعدهم إلا إذا كان متبعا. فالهدى فيهم عينا وفي من بعدهم وصفا. فعادت الهداية إلى طريق الصحابة أصلا وفرعا. ففيهم عينا كانت الهداية، وفي من بعدهم إذا كان على ضربه. فلا تكون هداية بعيدة عن الصحابة، مستحيل، مستحيل هداية ليس من أركانها الصحابة، مستحيل هداية ليس من أركانها الصحابة. إذا لم يكن ركن الصحابة فكفر ونفاق وطغيان. ومن هنا بملء فينا نكفر الروافض الذين يتغيظون على أصحاب الرسول بنص القرآن. هؤلاء الذين يتغيظون على الصحابة ليس لهم نصيب في الإسلام، ليس لهم نصيب في الإسلام. ولقد كان علي الذي يزعمون أنه إمامهم يقول: لا أوتى برجل يفضلني، ليس يتغيظ، يفضلني على أبي بكر عمر إلا جلدته حد الفرية يجلد 80 جلدة. اللي بيقول بأن عليا أفضل من أبي بكر عمر فيهم عينا، فكل الصحابة على الهداية وفي من بعده وصفا، فمن كان على هداية الصحابة والذين اتبعوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار وكلهم ليست من هنا للتبعيد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيكون هذا في الذي سبق منهم، لا هم السابقون، هم السابقون كلهم سابقون باعتبار الأمة، وإن كان فيهم من هو أسبق فننتقل إلى مسألة التفاضل بين الصحابة، إنما كلهم يدخل في هذه الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كلهم سابقون باعتبار من بعدهم، بخلاف لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقتلوا، بقاعدة التفاضل بين الصحابة، التفاضل بين هؤلاء السابقين، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من بيانية وليست للتبعيض، فكلهم سابقون المهاجرون والأنصار كلهم، كل الصحابة على الهداية، كل من ثبتت صحبته فهو على الهداية، والحمد لله لم يرتد أحد منهم سخطة على دين، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما سأل هرقل هكذا موجود في الكتب، هكذا موجود في الكتب وهكذا الإيمان، لما سأل هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه قال لا، قال وهكذا الإيمان إذا خرط بشرة القلوب، وما يروى أن عبيد الله ابن جحش زوج أم حبيبة، بس زوج أم حبيبة رضي الله عنها وعنه، تنصر في الحبشة وارتد عن دينه، فهذا لا يثبت به أثر صحيح، بل هو من أبعد ما يكون، من جهة الرواية لم يثبت، ومن جهة النظر لا يثبت، صحابي سبق إلى الهجرة إلى الحبشة وهاجر في لحظة الأزمات وترك دين قومه يوم أن كان من يظهره يبتلى ليرتد في الحبشة، فإن قال قائل لك لعل اقتنع بدين النصرانية، من أسلم في الزمن الأول في هذه اللحظة ما كان يسلم إسلام العاطفة فقط ولا الإسلام السطحي، لكن الإسلام الذي يساوي القتل يساوي الهجرة يساوي، وهؤلاء عرب ما كانوا مثل واحد اليوم لكل ساعة مذهب، ما عنده مبدأ أصلا، ما عنده مذهب، أنا أعطيت 10,000 جنيه يبقى إخوان، زودهم 20 ويبقى تبليغي، ماشي تبليغي مش مشكلة، طب نجوزه يبقى داعشي مش مشكلة، لا لا، مبادئ دي ما لم يكن يعرفها هؤلاء. الأمر الثاني أنه ثبت أنه كان من الباحثين عن الديني ومن المتعبدين، لم يكن على طريقة قومه في عبادة الأصنام مثل زيد بن عمرو بن نفيل وغيره، فقد كان من أمثال هؤلاء، عبيد الله بن جحش كان من أمثال هؤلاء، يعني كان من العقلاء هؤلاء، وكان من الذين لا يشاركون أقوامهم فيما هم عليه، فكيف يرتد بعد ذلك؟ فإن لم يأتي النص القطعي فهذا لا يكون. الأمر الثاني الذي بعد ذلك أنه ما عرف أن صحابيا خالط الإيمان من الصحابة الفضلاء ثم ارتد. فلهذا نقول هؤلاء الصحب الكرام بأعيانهم على الهداية كل صحابي، ولا تكون الهداية هداية في من بعدهم إلا إذا كانت على أركان منها ركن الصحابة، لا تبتعد الهداية عنهم عينا ووصفا، والدليل قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضى عنه. يبقى من الذين رضي الله عنهم ورضى عنه؟ من هم؟ ولهذا جميع الآيات الواردة في القرآن رضي الله عنهم ورضى عنه، كل هذه الآيات الواردة في القرآن إذا جئت بصورة البينة يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين في أبد رضي الله عنهم ورضى، لا يمكن يرضى الله عن قوم لم يتبعوا الصحابة بإحسان. ركن في الهداية، ركن في من يرضى الله عنهم، أن يكونوا على ضرب الصحابة رضي الله عنهم. فهمتم يا إخواني هذه المسألة؟ بارك الله فيكم. فالهداية فيهم أصلا وفرعا، الهداية فيهم عينا ونوعا، ما يمكن هداية تبتعد عن الصحابة قط، لا في العلم ولا في العمل، لا يمكن، ولا يمكن لأحد أن يكون أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا تأتي هذه النصوص العظيمة في فضائل الصحابة إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا. يا معاذ إني أحبك، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إن يكن في أمتي منهم فعمر من المحدثين، ذاك رجل تستحي منه الملائكة، وهكذا. هذا يوم كله لطلحة، ابعث معنا أمينا، قم يا أبا عبيدة صاحب سر رسول الله حذيفة، من أحب الناس إليك رسول الله؟ قال عائشة. قال مقصود من رجال؟ قال أبوها. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، يموت وحده ويبعث وحده، وهكذا. هكذا الصحابة رضوان الله عليه وأرضاه جملة وتفصيلا. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فالهداية لا تبتعد عن الصحابة عينا ونوعا. فما في في أصحاب رسول الله ضال ولا مهتدي يضلل صحابيا في من بعده، مستحيل. ولهذا من ضلل صحابيا، من ضلله، من طعن فيه، فإنه ضال مضل. صحابي واحد، صحابي واحد هذا ضال. فإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. أولئك قوم عجزوا أن يطعنوا في نبي الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه، هم يعلمون أن الرجل على دين أصحابه أو من أصحابه، هذا معروف. فرضي الله عنهم وأرضاه، ليس فيهم مرتد، وليس فيهم من رجع عن دينه سخطة عليه، وليس فيهم إلا مجاهد، وإن كانوا يتفاضلون بعلم أو بسيف، ليس فيهم إلا هذا، عاشوا قضية الإسلام ونشروها. ولهذا أنا أعجب من بعض إخواني قد نقل عبارة يعني لي بينقل، فأقول يعني بعض الإخوة له تعليق عليها: إذا لم تحمل، ها، إذا لم تكن حاملا للإسلام، قال يا أشرف، فلا تكن حملا على الإسلام. فيقول يعني كل بيحمل الإسلام، كل من نقصد يحمل الإسلام. المسألة هنا ليست حمل الإسلام، الحمل الانتساب إلى الإسلام بما يثبت به الإسلام، نقصد ماذا هو؟ مراد واضح: إذا لم تكن حامل الإسلام يعني بحق، فلا تكن حملا الإسلام، يعني حاملا لقضيته، حاملا لهمه، حاملا لدعوته. هذا الموضع هو، لا تكن حملا، كن حاملا، لا تكن حملا، حامل رسالة الإسلام يبلغها للناس. إذا لم تكن كذلك فلا تكن حملا تبتدع فترهق المسلمين في الرد عليك، تضل فترهق المسلمين في بيان ضلالك، تعطل جهودا وتوقف جهودا. فعلى المسلم أن يكون ظاهرا وأن يكون واضحا وأن يكون صادقا ظاهرا وباطنا في تبنيه لهذا الإسلام، إسلام السنة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما في داعي المراوغة، ولا في داعي لنكاح المحلل، ولا في داعي للدياثة الرجل الذي لا يغار على أهل بيت ديوث، والرجل الذي لا يغار على الإسلام إسلام السنة ديوث. الرجل الذي يحلل كل منهج صاحبه هذا محلل، فإذا كان من حلل امرأة لزوجها ملعونا، كيف بالذي أحل لكل منحرف منهجه؟ لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل. نعم انت على الحق، ايه ما في اشكال، ما في اشكال، عادي عادي، مسائل اجتهاديه، مسائل اجتهاديه، الملائكه اختلفوا والصحابه اختلفوا والدنيا كلها اختلفت، ايه الاشكاليه؟ ما لا يوجد معصوم الا الانبياء، لا نتحكمنا. هذا المنهج منهج يجمع بين ثلاثه امور. الاول المخنث له آلتان، آلة سنة وآلة بدعة. الثاني ديوث لأنه ما غار على المنهج. الثالث محلل. والثلاثة أما الاثنان والدياثة والتحليل لنسبة الفعل إلى أصحابهما فملعون أصحابهما، لعن الله المحلل والمحلل. والديوث الذي لا يغار على أهل البيت. فإذا كان ذلك مسألة جزئية على زوجة، كيف على عرض الشريعة؟ فإن أبي وأباه وكذا لعرض محمد لي منكم وقاء، هكذا يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه. ثم هذا خنثى مخنث يكون وجهه لكل أحد، مثل هذا لا تميزه، هو سلفي والله، ده بيقول قال شيخ الإسلام وبيقول كل خير بتوع سلف، ولا هو إخواني ولا هو تبليغي ولا هو محمن بالضبط، في كل واد يهيمون، ما نزل قوم واديا إلا نزل معه، ولا كانوا في مجتمع إلا كان في ناديهم، مثل هذا احضروه، وهذا أعتبره أخطر صنف. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، من بانت وجهته عرف وحدد، ولهذا كان الكافر من وجه هذا أقل خطرا، كافر ظاهرا وباطنا هذا أقل خطرا من الكافر الآخر الذي كفره كفر النفاق، لأن هذا معك ثم يخذلك، يخرجون مع الرسول ثم يعتذرون في لحظة الأزمات، يا رسول الله النبي يتنعور، عايز حاجة النبي يتنعور، وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. إن هؤلاء السنة فلا ينبغي أن يكون هذا في طالب العلم، ولا ينبغي أن يكون هذا في داعية، ولا ينبغي أن يكون هذا في مسلم. حدد وجهتك وبين منهجك وكن صادقا في سيرك إلى الله، حتى ولو كنت على خلاف السنة في مسألة يشفع لك صدقك لأنك جاهل بها، ومتى ما عرفتها رجعت إليها والله يعلم ذلك منك. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله يا أخوان، والله لو جهلنا كل درس في بيان فضائل الصحابة علما وعملا، والله وبقينا على ذلك 100 سنة، والله ما كان تدريسنا ولا اجتماعنا هباء، بل كان هو الدين. ولذا انظر إلى هذه الدعوة المباركة التي اختارها الله لك في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم ما اكتفى الله عز وجل به، حتى لا يدعي الصراط المستقيم كل أحد، إنما صراط الذين أنعمت عليهم. هذا بدل أو عطف بيان، اهدنا الصراط المستقيم ما تقف عندها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا تفسير الصراط المستقيم فيما بعد، لابد في الصراط المستقيم أن يكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتفسير المغضوب عليهم مأخوذ من تفسيري أيضا الصراط المستقيم لأنه عدول عنه والضالين كذلك. ولهذا كل صمت من الثلاثة يفسر بجواره قائم على الحد والفاصل، الحد الذي يدخل والفاصل الذي يخرج. فكان قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيانا لحدود التعريفات المحددة التي لا لبس فيها. ولهذا لو قال رجل أنا ما أدري فين أروح، فالعيب فيك، ليس أن النصوص قصرت وليس أن أهل السنة قصر، أنا في حيرة، أنا ما أدري والله يا أخي، أسمع هذا يقول أسمع هذا يقول وأسمع هذا يقول، يا ترى العيب في من يقول ولا العيب في من يستمع؟ العيب في من يستمع. أما أهل السنة ما عليهم منك، من الناس هؤلاء عندهم الصراط المستقيم، عندهم الحق بدليله، عندهم العلم وعندهم العمل، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. فالحيرة فيك ليست في أهل السنة، فإن وجدت أمرك على الحيرة ما أدري فين أروح، كل يقول كل يوم أسمع كلام، كل يوم أسمع كلام، كل يوم تسمع كلام بتفسير ابن عباس وعطاء ومجاهد وابن المسيب وأحمد، ها؟ هذا الفارق، هذا الفارق. ثم تسمع كلاما في الأصول ولا تسمع كلاما في مسائل الاجتهاد؟ في أصول الكلام واحد غير متعدد، حق وباطل. فسمعت السلفي وسمعت المعتزلي وسمعت الخارجي وسمعت للصوفي وتقول كل يقول، محال أن يشتبه كلامهم قط، إلا عند من آلة التمييز ومن آلة الاستقبال عنده غير صالحة، وإلا لو كانت صالحة لميزت. فرق بين كلام السنة المبني على الدليل وبين كلام أهل البدع والأهواء. فوالله ثم والله لو جعل كلامنا كله في بيان فضائل الصحابة ومنهجهم لما عدونا الإسلام، لأن من الصحابة تأخذ الاعتقاد، ومن الصحابة تأخذ الأحكام، ومن الصحابة تأخذ الطريق رضي الله عنهم وأرضاه. فيقول عمر رضي الله عنه لولا معاذ لهلك عمر. نعم.
قال وقال الضحاك رحمه الله وضعتني أمي،
ويذكر عن مالك،
ويذكر عن مالك أنه حمل في بطن أمه سنتان.
وقال الضحاك نعم وضعتني أمي،
نعم وقال الضحاك رحمه الله وضعتني أمي وقد حملت في بطنها سنتين، فولدتني
بي في بطنها سنتين
فولدتني وقد خرجت سني.
نعم.
ويذكر عن مالك رحمه الله أنه حمل في بطن أمه سنتان وقيل 3 سنين، ويقال إن محمد ابن عجلان مكث في بطن أمه 3 سنين فماتت به وهو يضطرب اضطرابا شديدا، فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه. وقال حماد بن سلمة إنما سمي هرم بن حبان ابن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه 4 سنين. وذكر الغزنوي أن الضحاك رحمه الله ولد لسنتين وقد طلعت سنه فسمي ضحاكا.
يعني إذن هذه وقائع كثيرة، يعني هذه وقائع كثيرة وأحوال كثيرة تدل على أن الحملة قد يزيد على المعتاد أو الغالب و9 أشهر. نعم.
وعن عباد بن العوام قال ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه فمر به طير فقال له كش. انتهى كلام القرطبي.
نعم.
قال مقيده عفى الله عنه أظهر الأقوال دليلا أنه لا حد لأكثر يعني أمد الحمل.
من هذه الوقائع قد لا يثبت أو من جهة الإسنادي، ولكن عموما جنس هذا وارد ثابت. نعم.
قال مقيده عفى الله عنه أظهر الأقوال دليلا أنه لا حد لأكثر أمد الحمل، وهو الرواية الثالثة عن مالك كما نقله عنه القرطبي، لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له.
الرواية الثالثة عن مالك، وتكون الرواية الأولى وافق فيها الشافعية وأحمد وهي 4 سنين والثانية 5 سنين والثالثة لا حد لأكثر أمد الحمل. نعم.
لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له ولا دليل عليه، وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه، والعلم عند الله تعالى.
هذه قاعدة، إذا ترك الشارع التحديد إيه يا ابن بتحرف، لأن القاعدة إذا ما تركه الشارع، ما ترك الشارع تحديده فإنه لا ينبغي لأحد أن يحده. فالتحديدات والأوصاف والتقديرات هذه لا تعرف إلا من قبل الشارع، ولهذا فإنه لا بد للعبادة أن توافق الشرع في دليله. فإن حدد الشارع جنسا فلا يجوز تعدي الجنس، مثل مثلا الهدي حدده من بهيمة الأنعام إبل بقر غنم، فمن أهدى مثلا ديكا فلا يقبل. الأضحية كذلك لابد أن تكون بهيمة الأنعام، يبقى تحديد جنس الهدي أو الأضحية هذا ورد، أو سبب لابد أن يكون السبب أتت به الشريعة لابد، فلا تحدث شيئا لم تأتي بها الشريعة وتدعى أن هذا من الكمال. فمن قال أؤذن في العيدين لأجمع الناس، نقول وفاة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في صلاة العيدين، لم يأتي هذا، فلا ينبغي أن تحدثها. أو في التقدير كأنصبة الزكوات وغير ذلك، أو في الصفة كصفة الصلاة والحج، أو في الزمان كزمان العبادات كالصوم والحج وغير ذلك، أو المكان كما وردت أدلة تدل إما على فضاء الأماكن المعينة أو على أداء عبادة في مكان معين أو غير ذلك. إذن لابد أن تعرض أمرك على الشارع في هذه 6 أمور، من جهة السبب، من جهة الجنس، من جهة القدر، من جهة الوصف، من جهة الزمن، من جهة المكان. حكم الاحتفال بميلاد رسول الله هذا لا يجوز. طب إن قال قائل لماذا لا يجوز؟ فأنا أتعبد الله بالاحتفال حتى أظهر قدر رسول الله للناس وأبين سيرته للناس، نقول هذا السبب كان موجودا على عهد رسول الله، إظهار السنة وإظهار فضيلة النبي كان موجودا، إيه كان موجود، يعني المقتضي كان موجودا، كان موجود. فهل احتفل رسول الله؟ لم يحتفل. هل احتفل الصحابة؟ لم يحتفلوا. إذن هذا بدعة، هذا بدعة، فلابد أن تبحث عن سبب مشروع. فموجود هذا المقتضي لكن النبي لم يحتفل، فلا يجوز الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم، ولا أفصح أن يقال بميلاده، وإن كان قد يتسامح مثل هذا، لكن أفصح إذا عاد الأمر إلى الزمان يقال ميلاد، وإذا عاد إلى مكان وطقوس وكذا يقال مولد. فنقول مولد النبي مولد، يقال هذا مولد، يعني احتفال بإقامة مولد في مكان معين، في هذا يقال مولد. وإذا تكلمنا عن زمن نقول بميلاد، فإذا أردنا الزمان قلنا بميلاد النبي. نعم. فهم يقيمون الموالد بسبب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. من مدرس يعني؟ لو كان هينكر يتكلم ينكر، يقول اعتاد الناس الاحتفال كذا كذا كذا، وهذا الاحتفال بميلاد صلى الله عليه وسلم بدعة والواجب كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، فيتكلم في هذه. إذا كان فيكون هذا من باب إنكار المنكر لا من باب المشاركة في بدعة. فلو كان المدرس يتكلم بهذا نعم في إنكار هذا المنكر، فإن كان ينكر منكرا فلا بأس، إنما إذا كان يشارك فلا يجوز. نعم. نعم. لا هو بالنسبة للطالب يعني بالنسبة هو لا ينبغي المدرس أن يفعل هذا، أما بالنسبة للطالب الأمر واسع. لأن دي مش مشاركة في ميلاد. نعم.
قال: وما أقل الحيض وأكثره؟ فقد اختلف فيه العلماء أيضا، فذهب مالك إلى أن أقل الحيض بالنسبة إلى العبادة كالصوم ووجوب الغسل لا حد له، بل لو نزلت من المرأة.
فذهب مالك إلى أن أقل الحيض بالنسبة إلى العبادة كالصوم، نعم،
ووجوب الغسل لا حد له، بل لو نزلت من المرأة قطرة دم واحدة لكانت حيضة بالنسبة
واحدة. لكانت حيضة
لكانت حيضة بالنسبة إلى العبادة. أما بالنسبة إلى الاستبراء والعدة فقيل كذلك أيضا، والمشهور أنه يرجع في قدر ذلك للنساء.
لا فرق. يعني مالك يقول في باب العبادات كالصوم وجوب الغسل، في باب العبادات يقول لا حد له، فلو نزل من المرء قطرة بالنسبة للعبادة فيعد حيضا، أما بالنسبة للاستبراء والعدة وكذا فقيل كذلك أيضا، والمشهور أنه يرجع في قدر ذلك للنساء. نعم.
والمشهور أنه يرجع في قدر ذلك للنساء العارفات بالقدر الذي يدل على براءة الرحم من الحيض.
نعم.
قال خليل بن إسحاق في مختصره الذي قال فيه مبينا لما به الفتوى: ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه، إلى قوله للنساء، أي رجع في ذلك كله للنساء. نعم. انتهى. قال: والظاهر أنه عند مالك من قبيل
تحقيق أنه عند مالك. نعم.
من قبيل تحقيق المناط، والنساء أضرب المناط في ذلك.
نعم.
قال: أما أكثر الحيض عند مالك فهو بالنسبة إلى الحيضة الأولى التي لم تحض طيب قبلها.
نقف عنده. أما أكثر الحيض، نعم نعم. من الذي قال؟ من؟ اي نعم. نعم. نعم، يعني مثل ما ذكرنا أدلة كثيرة، لكن هو ورد في بعض الكتب، نعم، من الكتب التي ترجمت ذكرت هذا، لكن كل هذا بلا إسناد يصح ويرجع إليه. نعم، هذا بعضهم يذكر وبعضهم لا يذكر. الحجة في ثبوت ذلك ليست الحجة في أن يدخله المصنف الصحابي أو كذا، لأن هذا من قبيل اجتهاده هو. إحنا ما عندنا بيان بعدد الصحابة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلان 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 فلان، لكن هذا كله يرجع في الاجتهاد، ولهذا يؤخذ الصحابة بمجموع كتب أهل التصنيف، مجموع كتبه. نعم. ليس دليلا. ليس كلهم يذكر هذا، ولا اتفقوا عليه، ولا ذكروا ذلك إسنادا صحيح، ولا ذكروا ذلك إسنادا صحيح. ونقول ثبتت صحبته من غير هذه، من غير هؤلاء ثبتت صحبته قطعا بإجماع واتفاق، لكن الخلاف في ارتد أم لا. ومن ثبت صحبته بيقين فلا يطرف عنه إلا بيقين، فإن ثبوت ذلك باليقين، رفع ذلك لا يكون بالشك، لا بد أن يكون بيقين، رفع ذلك لا بد يقين. ولهذا لا تجد أحدا ذكر سندا يعتمد عليه. الموجود النص على الإسلام، مش الموجود النص على الرد. فين النص على الرد؟ فين هو هذا النص؟ يقول هو الذهبي نص، الذهبي هذا نص، الذهبي هذا نص، الذهبي الموب نص، كل هذا معروف من طريق الواقد وغيره. لكن أنت النص اللي عندك الصحبة، هذا هو النص. وصحبة فاضلة ليست صحبة نفاق، يعني يقال هذا دخل وكان مجبر على الإسلام، يعني ما هو بعد الفتوحات. صحابي تثبت صحبته من الرعيل الأول ويهجر إلى الحبشة، هذا ليس صحابيا عاديا، هذا أسلم في هذا الزمن العظيم. نعم. مالها؟ ليس الصحابي، لا الصحابي هذا، لا يقال هذا في الصحابة النجباء، لكن هذا قد يكون من المنافقين. نعم. الذين لهم الصحبة العرفية لكن ليست الصحبة الفضيلة. نعم. في من؟ هذا كله اعتماد على هذه الرواية، ما فيها سند صحيح، ما فيها سند صحيح، السند الصحيح والاتفاق على صحبته. نعم. هذا يستأنس به، هذا يستأنس به، لكن قد يرد عليه إذا كذا، لأن هؤلاء بقوا إلى السابع، إلى العام السابع، فقد قدم جعفر في العام السابع وعبيد ولقاء أبي سفيان معه كان في السادس، يعني كان في مدة متقاربة، قد يقال هذا. نعم. لكن قد يقال قد يكون زواج النبي بأم حبيبة قبل ذلك. نعم، ثبت أنه جاء أنه زوجه زوجها النجاشي. نعم. نعم.